بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم أن الإيراد الثالث الذي أورده الشيخ الأنصاري على الوجه الأول بالدليل العقلي كان حاصله أن هذا الوجه لا ينحو لإثبات حجية الخبر بالمعنى المطلوب في المقام على نحو نخصص به العمومات ونقيد به المطلقات ونقدمه على الأصول العملية إذا كانت في قباله وكانت منافية له. هذا الوجه يقول لا ينهض لإثبات الحجية بهذا المعنى، ومن هنا يكون هذا إشكال مسجل على هذا الوجه الذي يستدل به على حجية خبر الواحد. السر في هذا لماذا لا ينهض لإثبات الحجية بهذا المعنى، السر في هذا هو هذا، أن المطلقات والعمومات في قبال هذا الخبر الذي لم يدل دليل خاص على حجيته بحسب الفارق، وكذلك الأصول العملية في قبال هذا الخبر، كلها أدلة معتبرة ودل الدليل على اعتبارها أدلة معتبرة المفروض أنها حجة، العموم حجة، المطلقات حجة، الأصول العملية معتبرة وحجة. حينئذ أي وجه لتقديم هذا الخبر على هذه المطلقات والعمومات والأصول العملية؟ لو قلنا بحجية الخبر لأن الخبر حجة بل دليل على حجيته كما هو الصحيح، حينئذ تقديمه على ما يقابله من هذه الأمور يكون على القاعدة من باب تقديم أقوى الحجتين على الحجة الأخرى، فيقدم على المطلقات على العمومات على الأصول العملية. فشين الوجه في التقديم عن مسألة أخرى، لكن هو لا إشكال في تقديمه، لكن هذا بعد أن يكون حجة. وأما إذا لم يثبت بالنسبة إلى هذا الخبر إلا وجوب العمل به من غير الاختيار، يجب العلم الإجمالي المدعى في هذا الوجه، هذا لا يثبت حجية هذا الخبر بنحو يقدم أحيانا يقدم على هذه الأمور المفروض أنها معتبرة والتي نفرض عن اعتبارها وعن حجيتها، لا يثبت بمجرد أنه يجب عليك العمل بهذا الخبر احتياطا لاحتمال أن يكون هذا الخبر هو من الأخبار التي تعلم بصدورها إجمالا أو تعلم بمطابقتها للواقع إجمالا، مجرد أنه يجب عليك العمل به من باب الاحتياط هذا لا ينتج الحجية، بحيث نرفع اليد عن المطلقات وعن العمومات ونرفع اليد عن الأصول العملية المفروض كونها ماذا؟ كونها حجة. هذا هو الإشكال الذي طرح الشيخ الأنصاري. ومن هنا وقع الكلام في أن نتيجة هذا الدليل الأول أو الوجه الأول من الدليل العقلي، هل ينتج لنا هذا الدليل الحجية بالمعنى المطلوب أو أنه لا ينتج الحجية بالمعنى المطلوب؟ وقع هذا الكلام، الشيخ الأنصاري يقول لا ينتج لنا الحجية بالمعنى المطلوب، قد يقال بماذا في المقابل؟ لأنه لا ينتج الحجية بالمعنى المطلوب. وبعبارة أخرى يقع الكلام في هذا أنه هل هناك فارق عملي؟ هل هناك فارق عملي يرتبط بالعمل بين أن يكون نتيجة هذا الوجه الحجية وبين أن تكون نتيجة هذا الوجه هو مجرد لزوم العمل للخبر احتياطا من دون إثبات ماذا؟ إثبات الحجية. هل هناك فارق عملي بينهما أو لا؟ قد يقال لأنه لا يوجد فارق عملي بينهما، أي فرق بين أن تثبت الحجية للخبر وتكون نتيجة هذا الوجه هو إثبات حجية الخبر كما لو كان دليل خاص على حجيته، وبين أن لا نقول بذلك وإنما نلتزم بوجوب العمل به من باب الاحتياط مراعاة للعلم الإجمالي. ما الفرق بينهما من حيث العمل؟ لأنه على كلا التقديرين يجب على المكلف العمل بماذا؟ بهذا الخبر، سواء كان من باب الحجية أو كان من باب نجدية العلم الإجمالي، على كلا التقديرين يجب العمل بهذا الخبر. نعم هناك فوارق بينهما لا تنعكس على ماذا؟ على العمل، وإنما فوارق أخرى من قبيل جواز الإسناد وعدم جواز الإسناد، لأنه بناء على الحجية يجوز إسناد مقادة إلى الشارع المقدس، ما في مشكلة في إسناد كما هو الحال في إسناد مضامين الأخبار التي ثبتت بحجيتها بأدلة خاصة، إسناد مضامينها إلى الشارع المقدس ما في محذور، لأنه من نتائج قيام الإمارة مقام القطع الطريقي. وبخلافه إذا قلنا بأنه يجب العمل به من باب نزلية العلم الإجمالي، أنه لا يمكن إسناد مسادة إلى الشارع، لأنه لا يمكن مكلف حجة على ماذا؟ على أن هذا صدر من الشارع، لا علم ولا شنو ولا علمي، لا علم كما هو المفروض ولا علمي، لأن المفروض أنه لم تثبت حجية هذا الخبر حتى يكون هذا مصححا بإسناد مفاده إلى الشارع المقدس، وإنما ثبت وجوب العمل به من باب الاحتياط، وهذا لا يصحح الإسناد إلا إلى الشارع. هذا فارق واضح، لكن هذا الفارق ما ينعكس على العمل، للحاظ العمل لا فرق بينهما، لأنه على كلا التقديرين وعلى كلا المنهجين والمسلكين يجب العمل بهذا الخبر، سواء كان العمل به من باب الحجية أو من باب منجدية العلم الإجمالي. هذا قد يقال بأنه لا فرق عملي بين ماذا؟ بينهما، فلا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا في البحث لأن نتيجة هذا الوجه هل هي الحجية أو لا، أنها لا تنتج الحجية. في المقابل يقال لا، لأن هناك فارق عملي بين المسلكين، هناك فارق عملي بين المسلكين، بين الرأيين، ولذا لا بد من تشخيص أي رأي هو الصحيح في منطق هذا المقام. ماذا نستفيد من هذا الوجه؟ هل نستفيد الحجية؟ هل ينتج هذا الوجه الحجية أو أنه لا ينتج؟ ماذا لا ينتج الحجية؟ هذا القول أو هذه الدعوة المقابلة للدعوة الأولى تحتاج إلى تفصيل، وهذا التفصيل يكون بهذا الشكل، بأن نقسم الأخبار إلى قسمين رئيسيين: الأخبار النافية للتكليف والأخبار المثبتة للتكليف. سنتكلم في المرحلة الأولى عن الأخبار النافية للتكليف، إذا كان في مقابلها عموم أو إطلاق، أو إذا كان في مقابلها أصول شنو؟ أصول عملية. ونبحث في أن هذا الخبر إذا ثبتت حجيته بهذا الوجه فلا إشكال في أنه يقدم كما قلنا علينا على العموم، يخصص العموم، يخصص يقيد الإطلاق، يقدم على الأصول العملية في مقابله بلا إشكال، هذا بناء على شنو؟ على الحجية، استفادة الحجية من هذا الوجه. وإنما الكلام فيما إذا لم نستفد الحجية عملا، هل الأمر هكذا أيضا حتى يصح تصح الدعوة الأولى قال بأنه لا يوجد فرق عملي بين الوجهين بين المسلكين، فرق من حيث العملين على كل العمل واحد، يجب عليك العمل بهذا الخبر. كان في قباله عموم أم لا؟ كان في قباله أفضل عملي أم لا؟ من دون فرق بين الحجية وبين المنزلية، على كلا التقديران يجب العمل به. على الحجية يجب العمل به بلا إشكال، بلا إشكال، حتى إذا كان في قباله شنو؟ عموم، كان في قباله أطلاق، كان في قباله أفضل عملي، بلا إشكال في أنه الحجة تقدم على من؟ الإمارة الحجة تقدم على كل هذه الأمور. وأما إذا لم تثبت له الحجية كان فقط منجم، يجب العمل به من باب الاحتياط. هنا هل نقدمه على ما يقابله من الأصول اللفظية والأصول العملية أو لا؟ هذا محل الكلام. إذا قلنا نقدم ونعمل به بالرغم من وجود أصول لفظية في قباله وأصول عملية في قباله، هذا ينتج لنا شنو؟ صحة الدعوة الأولى، أنه لا فارق عملي بين المسلكين. على كلا التقديرين نحن نعمل بالخبر، كان في قباله عموم أو لا، كان في قباله إطلاق أو لا، كان في قباله أصول عملية أو لا، على الحجية واضح، على المنجية أيضا كذلك يدعى هكذا. وأما إذا قلنا لا تشتمل في جواز العمل بالخبر في مقابل الأصول اللفظية، الخبر الذي وجد العمل به من باب منهجية العلم إجمالي، إذا كان في قبال أصول عملية أو أصول لفظية تشتمل في ماذا؟ في العمل به، في جواز العمل به. وأنه قلنا لا، أن الأصول في العمل بالأصول اللفظية من الأطلاق والعموم، معناه أننا لم نعمل بالخبر. أو قلنا بأنه يجب العمل بالأصول العملية الموجودة في قباله، معناه لم نعمل بالخبر، فراح يصير فارق عملي بين شنو؟ بين المسلكين، فارق عملي بين المسلكين. على الحجية يجب العمل به، على المنجزية لا يجب العمل به، ولا يجوز العمل به في مقابل هذه الأصول اللفظية أو العملية المعتبرة. ومن هنا يكون محل البحث وهذا، على الحجية ما في كلام في أنه يجب العمل به بلا إشكال، نقيد به العموم، نخصص به الإطلاق، نقدمه على الأصول العملية إذا كانت موجودة في قباله. وإنما الكلام على المنجزية إذا لم يستفد الحجية من هذا الوجه، فهل يجب العمل بالخبر في قبال هذه الأصول اللفظية والعملية أو لا؟ هذا هو محل الكلام. من هنا نقول بأنه الأخبار التي نتكلم عنها تارة نفترض أنها نافية للتكييف، وأخرى نفترض أنها مثبتة للتكييف. أما إذا كانت نافية للتكييف، أخبار نافية للتكييف، نعلم إجمالا بصدور بعضها بمطابقة بعضها للواقع، وكان في قبالها أصول لفظية، أو كان في قبالها الأصول النافية، الأخبار النافية كان في مقابلها أصول لفظية مثبتة للتكييف. طبعا قد تكون في مقابل الأخبار النافية، لا بد من افتراض أن الأصول شنو؟ مثبتة للتكييف، فعموم يثبت التكييف، وهذا الخبر ينفي التكييف في مورد خاص. أكو إطلاق يثبت التكليف، وهذا الخبر ينفي التكليف في مورد. أكو أصول عملية مثبتة للتكليف في مقابل هذا الخبر النافي المن للتكليف، فهل نعمل بهذا الخبر ونقول أن الأصول اللفظية نرفع اليد عنها والأصول العملية نرفع اليد عنها، ونعمل بهذا الخبر في قبال هذه الأصول المثبتة للتكليف أو لا؟ هذا محل الكلام. ومن هنا الكلام إذا عرفنا الكلام يقع أولا في المقام الأول في الأخبار النافية للتكليف التي تكون في قبالها أصول مثبتة للتكليف، هذا محل الكلام. في هذا المقام نقول أن الأصول في قبال الأخبار النافية، الأصول المثبتة للتكليف في قبال الأخبار النافية، تارة تكون أصول عملية وأخرى تكون أصول ماذا؟ لفظية. وحينئذ نبحث عن في كل منهما أن الأصل العملي في قبال الخبر النافي للتكليف، الأخبار النافية للتكليف، هل يبقى حجة ويجب العمل به ولا نعتني بالخبر النافي أو لا؟ وهكذا نتكلم في ماذا كان في قبال الخبر النافي الأصول ماذا؟ اللفظية. إذا المقام الثاني نتكلم فيه في قسمين نتكلم، القسم الأول نتكلم عن ماذا؟ عن الأصول العملية، ثم نتكلم عن الأصول اللفظية. بالنسبة للأصول العملية المثبتة للتكليف حتى تكون في قبال الأخبار النافية من للتكليف، الأصول العملية المثبتة للتكليف تتمثل في إطالة الاشتغال وإصحاب التكليف، إطالة الاشتغال العقلي وإصحاب التكليف. نجي إلى واحد وكل واحد من ضمن الأصلين لنرى بأنه هل إذا كان في قبال الخبر النافي، وجود الخبر النافي الذي لم تثبت حجيته بحسب الفرض، وإنما ثبت فقط شنو؟ وجوب العمل به مراعاة للعلم الإجمالي. هذا الخبر النافي الذي لم تثبت حجيته كما قلنا في قبال إطالة الاشتغال، هل يمنع من جريان إطالة الاشتغال أو لا؟ أو تبقى إطالة الاشتغال حجة ومحكمة، مما يعني ماذا؟ مما يعني عدم العمل لماذا؟ بالخبر النافي في التكليف. وهكذا استصحاب التكليف نتكلم عنه بأنه استصحاب التكليف هل يجري في موارد الأخبار النافية للتكليف، في الأخبار النافية للتكليف التي نعلم إجمالا بصدور شنو بعضها استصحاب التكليف يجري بها أو لا يجري بها؟ هل هناك ما يمنع من جريان استصحاب التكليف أو لا؟ إذا ثبتنا وجود ما يمنع من جريان الاشتغال العقلي لإفلاس التكليف وما يمنع من جريان استصحاب التكليف، هذا معناه أن الخبر يجب شنو؟ يجب العمل به. ومن هنا تصح الدعوة الأولى المتقدمة، لا فرق عملي بين الحجية وبين المنزلية. وأما إذا لا قلنا أن فرق الإجراءات تجري مقمع الإجراءات بالرغم من العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار النافية شنو؟ للتكليف. قلنا أن الاستصحاب التكليف يجري بالرغم من العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار النافية للتكليف، هذا معناه أنه ثبت الفرق العملي بين المسلكين. أما إطالة الاشتغال، إطالة الاشتغال الظاهر أنه محل اتفاق في أنها تجري في المقام بلا مانع عقلي، تجري في المقام بلا مانع، بلا مانع إطالة الاشتغال تجري في المقام ولا يمنع منها علم المكلف بصدور بعض الأخبار النافية شنو للتكليف، ما يمنع من هذا. والسر هذا أن إطالة الاشتغال لا يرفع اليد عنها إذا تحقق شروطها وتحقق موضوعها في مورد، لا يرفع اليد عنها إلا بالمؤمن اليقيني، لا بالمؤمن اليقيني. وأما الظن بالمؤمن واحتمال المؤمن هذا لا يكون رافعا للموضوع قاعدة الاشتغال. في محل الكلام، نفترض أننا عندنا أخبار كثيرة نافية للتكليف، نفترض أن نفذ 100 خبر نافي للتكليف، نحن نعلم إجمالا بصدور بعض هذه الأخبار النافية للتكليف، نفترض أن 10 من هذه الأخبار 100 صادرة قطعاً صادرة، أو نعلم بأنها مطابقة للواقع بمعنى أنه في الواقع لا يوجد تكليف، وأن التكليف منفي في الواقع في 10 من هذه الموارد، هذا نعلمه يقيناً على نحو الإجمال. لنفترض أن إطالة الاشتغال يتحقق موضوعها في جميع هذه الموارد، يعني كل خبر نافي للتكليف من هذه الأخبار المئة هو مورد لإطالة الاشتغال، فحينئذ هل يمنع هذا من التمسك بإطالة الاشتغال؟ بعبارة أكثر وضوح، هل يرفع العلم الإجمالي بأن بعض هذه الأخبار النافية للتكليف مطابقة للواقع، يعني في الواقع ليس هناك تكليف، هل يمنع هذا من جريان إطالة الاشتغال في جميع الموارد مع العلم بأن بعض هذه الموارد ليس فيها تكليف، يمنع من جريان إطالة الاشتغال في جميع الموارد أو لا يمنع؟ بالاتفاق أنه لا يمنع، بلا إشكال عنده أنه لا يمنع من جريان إطالة الاشتغال في هذه الموارد، لأن إطالة الاشتغال إذا ثبت موضوعها وتحققت شروطها فهي تجري كما قلنا، ولا يرفع اليد عنها إلا بتعقيد المكلف للمؤمن الجزمي القطعي حتى لذلك يخرج من عهدة التكليف الذي اشتغلت به الذمة. ومن الواضح أن هذا غير حاصل، في كل مورد وفي كل خبر من الأخبار النافية لا يوجد قطع بالمؤمن، وإنما يوجد شنو؟ احتمال المؤمن، احتمال أن يكون ماذا؟ أن يكون التكليف في هذا المورد غير ثابت في الواقع، أو قل بعبارة أخرى احتمال أن يكون هذا المورد من الموارد 10 التي أعلم بأنها شنو قادرة، أو أعلم بأنها مطابقة علما للواقع من حيث نشي التكليف، لكن هذا مجرد احتمال. الآن في هذا الخبر النافي للتكليف أنا لا يقين عندي بالمؤمن، وإنما احتمال المؤمن، هذا احتمال المؤمن لا يمنع من جريان قاعدة الشنو؟ قاعدة الاشتغال. خب، ففي هذا المورد أجري قاعدة الاشتغال، في المورد الآخر أجري قاعدة الاشتغال، وهكذا في جميع الموارد لا محظورة في جريان قاعدة الاشتغال في جميع الموارد المئة، برادا من العلم بماذا؟ بأنه في بعض هذه الموارد لا يوجد شنو؟ لا يوجد تكليف، لأني أعلم بأن بعض هذه الأخبار النافية للتكليف مطابق للواقع، أو صادر طبعا من المعصوم عليه السلام، بالرغم من هذا لا يمنع من جريان قاعدة الاشتغال. وبعبارة أخرى أكثر وضوحا، هو أن العلم الإجمالي في الترخيص الواقعي في بعض الأطراف إطلاقا لا يمنع من ماذا؟ من الحكم بالاشتغال ظاهرا استنادا علما الى قاعدة الشنو؟ قاعدة الاشتغال. وقل منافاة بينهم ان يعمل المكلف لانه في بعض الموارد التي تحكم قاعدة الاشتغال بلزوم العمل، بلزوم العمل ومراعاة التكليف، يعلم المكلف اجمالا لانه في بعض هذه الموارد لا يوجد تكليف شنو؟ في الواقع اطلاقا. ماكو منافاة بين تدقيق واقعي ثابت في بعض الموارد وبين اشتغال ظاهري ثابت في جميع هذه الموارد. إذا لا مانع من جريان قاعدة الاشتغال في جميع هذه الموارد بالرغم من العلم الإجمالي بعدم التكليف في بعضها. وهذا معنى ماذا؟ معنى أننا وصلنا إلى شنو؟ إلى فارق عملي بين المسلكين في هذا المورد على الأقل، يعني في الأخبار النافية للتكليف إذا كان في خلالها إطالة الاشتغال المثبتة للتكليف، هنا طارق عمل يقول أنه بناء على أن الوجه العقل المذكور ينتج الحجية، هذا يمنع من جريان قاعدة السنة تشتغل بالعجل. إذا كان الخبر حجة النافية للتكليف، إذا كان حجة فهذا يمنع من ماذا؟ من جريان قاعدة الاشتغال، لأن هذا خبر الحجة في نفي التكليف، فحينئذ يرتفع موضوع ماذا؟ موضوع قاعدة الاشتغال بلا إشكال ويقدم عليها. وأما إذا لم يكن منتجا للحجية وإنما ينتج المنجزية وجوب العمل من باب الاحتياط، فهنا لا مانع من جريان قاعدة الاشتغال، وهذا خالق عملي يؤثر في ماذا؟ في العمل بالخبر وعدم العمل به على الحجية. لا عمل بالخبر بينما على المنجزية، أقول بناء على الحجية أعمل بالخبر، بينما بناء على المنجزية لا، لا يجوز العمل بالخبر في خلال قاعدة الاشتغال. هذا بالنسبة إلى قاعدة الاشتغال. وأما بالنسبة إلى أصحاب التكليف الذي هو الأصل الآخر المخلص للتكليف في خلال الأخبار النافية للتكليف، بالنسبة إلى أصحاب التكليف أيضا يقع الكلام في أن الاستصحاب استصحاب التكليف هل يجري في موارد العلم الإجمالي، في موارد العلم الإجمالي بعدم التكليف في بعض الموارد، هل يجري أو لا يجري؟ هذه مسألة مفقودة في الاستصحاب، وسيأتي بحثها إن شاء الله تعالى لوقع النزاع بين الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، الشيخ الأنصاري وأتباعه، صاحب الكفاية وأتباعه، اللي طرحت بهذا الشكل، لأنه في هذه المسألة، في مسألتنا إذا فرضنا، مو في هذه المسألة طرحت، لكن مثل لها بهذا المثال، فيما إذا كان المكلف يعلم بطهارة أحد الإناءين، بطهارة أحد الإناءين، وكان كل منهما متيقن النجاسة سابقا، متيقن النجاسة سابقا، فهل يمكن إجراء استصحاب النجاسة في كل منهما بالرغم من العلم الإجمالي بأن أحدهما شنو؟ طاهر، يمكن إجراء الاستصحاب أو لا يمكن إجراء الاستصحاب؟ هذا بالضبط من قبيل ما نحن فيه، نحن عندنا علم إجمالي بنفي التكليف في ماذا؟ في بعض هذه الأخبار، يعني عندنا علم إجمالي بمطابقة بعض الأخبار النافية للواقع، ماشي؟ أو العلم بالصدور بناء على عدم الفرق بين العلم بالصدور وبين العلم بماذا؟ بالمطابقة للواقع. بالنتيجة أنا أعلم بأنه في ضمن هذه المئة خبر النافية للتكليف يوجد 10 لا تكليف فيها، أعلم بأنه لا يوجد فيها شنو؟ تكليف، لا يوجد فيها تكليف. هذا العلم الإجمالي بعدم التكليف في هذه الموارد المئة هو كالعلم الإجمالي بطهارة أحد شنو؟ أحد الآنية. كالعلم الإجمالي بطهارة أحد الآنية. فلو فرضنا أن جميع هذه الموارد هي مورد لاستصحاب التكليف، فرضا هذا المورد الأول أركان الاستصحاب تامة، ثاني كذلك، هل يمكن إجراء استصحاب التكليف في هذه الموارد بالرغم من العلم الإجمالي بعدم التكليف واقعا في بعضها أو لا؟ لا يمكن إجراء الاستصحاب. هذا قلنا أنه مع الخلاف بين الشيخ وأتباعه المحقق النعيم وبين صاحب الكفاية وأتباعه. السر في هذا أو الشيء أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في طرح هذه المسألة المعروفة، أن الشيخ الأنصاري يقول بأنه ما يجري الاستصحاب في حالة من هذا القبيل. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب لا يمكن التمسك به، لأن دليل الاستصحاب مبتلى بالإجمال، أو ما عبر عنه بالتعارض بين صدر رواية وشنو زيها، ولكن التعارض بين صدر رواية الاستصحاب وبين زيها، وهذا التعارض يخلق الإجمال، هذا الإجمال في الدليل ويمنع بالتالي من التمسك بدليل الاستصحاب، فلا يجب الاستصحاب في هذا في حال من هذا القبيل. شلون يجب إجمال الدليل بالدليل؟ لأنه أدلة الاستصحاب كما أمرت باستصحاب الحالة السابقة والبناء على الحالة السابقة المتيقنة كذلك أمرت. لماذا؟ لأن لا تنقضه بيقين شنو مثله، بل انقضه بماذا؟ بيقين مثله. هي أمرت بعدم نقض اليقين السابق إلى أن يحصل عندك شنو؟ يقين بارتفاع الحالة السابقة. إذا حصل عندك ما دام ما عندك يقين بارتفاع الحالة السابقة استصحب، أما إذا صار عندك يقين بالحال بارتفاع الحالة السابقة استصحاب لا يجري. صدر الرواية يأمر بالبناء على الحالة السابقة، واضح ما دام هناك شك، وذيل الرواية يأمر برفع اليدين عن الحالة السابقة عند العلم بماذا؟ لانتقاضها، ويجعل هذا غاية المن للبناء على الحالة السابقة. البناء على الحالة السابقة جائز ومستمر ما دام لا تعلم شنو بانتقاض الحالة السابقة، ما إذا علمت بالانتقاض فلا يجري استصحاب. هذا واضح. الكلام في هذا أن الذي يوجب رفع اليد عن الاستصحاب هل هو اليقين بانتقاض الحالة السابقة التفصيلي، أو هو اليقين بانتقاض الحالة السابقة ولو إجمالا؟ هذا محل الكلام. بعد الاتفاق على ماذا؟ على أن الاستصحاب يرتفع عند اليقين بانتقاض الحالة السابقة تفصيلا بلا أشكال، قدر متيقن، بمعنى أن الإنسان العالم بنجاسة الثوب إذا علم بطهارته طهره، علم بطهارته واضح أنه لا يجوز. هذا علم تفصيلي بانتقاض الحالة السابقة. وأما إذا كان العلم هو العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة، علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة مو علم تفصيلي، وهذا يكون في موارد العلم الإجمالي، في موارد العلم الإجمالي لانتقاض الحالة السابقة كما في مسألة المثال اللي مثلنا به، ومع كلامنا في مثال اللي مثلنا به هو يعلم إجمالا بطهارة أحد الثوبين النجيسين سابقا، هو يعلم بانتقاض الحالة السابقة لكن متفصلا يقدر يميز وين انتقضت الحالة السابقة، هذا الثوب طاهر أو ذاك. إجمالا يعلم بأن أحد الثوبين طاهر شنو صار طاهرا. هذا العلم واليقين بانتقاض الحالة السابقة إجمالا هذا يمنع من جريان الاستصحاب أو لا يمنع من جريان الاستصحاب؟ الشيخ الأنصاري يقول يمنع، كما أن العلم بالانتقاض التفصيلي يمنع من جريان الاستصحاب، العلم بالانتقاض الإجمالي أيضا يمنع من جريان الاستصحاب. فيعمم بل انقضه بيقين مثل في ذيل روايات الاستصحاب لليقين شنو الإجمالي بانتقاض الحالة فيعمم إلى، واضح. ومن هنا يقول في موارد العلم الإجمالي لا يمكن إجراء الاستصحاب. ليش؟ لأن الدليل الاستصحاب يبتلى بالإجمال من جهة التعارض بين صدر الرواية الذي يأمر بالبناء على الحالة السابقة ما دام أكو شك، وبين ذيل الرواية الذي يأمر بعدم إجراء الاستصحاب وينهي الاستصحاب ما دام هناك يقين بانتقاض الحالة السابقة. العام هذا اليقين من اليقين التفصيلي بالانتقاض او اليقين الاجمالي بالانتقاض. في هذا المثال عندي يقين بالانتقاض لكن شنو اجمالا، وهذا ذيل الرواية يقول يامره بماذا؟ بعدم البناء على الحالة السابقة، فقر الرواية يأمره بالبناء على الحالة السابقة، ومن هنا يحصل الإجماع في دليل الاستقرار من جهة هذا التعارض. ولذا لا يقول بأنه لا يوجد استقرار. في محل كلامنا أيضا يطبق هذا الكلام، فيقال بأنه في المقام المكلف يعلم إجمالا بأن بعض هذه الأخبار النافية للتكليف مطابق للواقع صادر عن المعصوم قطعا، يعني يعلم بماذا؟ بأنه لا يوجد تكليف في بعض هذه الموارد. استصحاب من يجري في جميع هذه الموارد ليثبت التكليف كما هو المفروض، يعني استصحاب مثبت التكليف، فهل يجب الاستصحاب مع العلم بانتقاض الحالة السابقة؟ حال سابق هنا التكليف، يعني المفروض أن استصحاب التكليف يعد يجري، وكان الاستصحاب متوفرا من اليقين السابق بالتكليف والشك لاحق. اذا هذا اليقين بالتكليف السابق انتقض، واضح؟ هناك علم بانتقاض الحالة، لان هناك علم بعدم التكليف في بعض الموارد، لكن على نحو شنو؟ الاجمال، على نحو الاجمال انتقضت الحالة السابقة، فهل يجب الاستصحاب او لا؟ شغل طيب لا يجب. لماذا؟ لأنه حصل عندك علم بانتقاض الحالة السابقة وبعدين الاستصحاب، ولو كان هذا العلم علم شنو؟ إجمالي، فلا يجري الاستصحاب. وإذا قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في محل الكلام، حينئذ قد تصح الدعوة الثانية التي تقول بأنه لا فرق عملي بين المسلكين بلحاظ الاستصحاب. إذا قلنا بالحجية نعمل بالخبر، إذا قلنا بالمنجية أيضا نعمل بالخبر. لماذا؟ لأن الاستصحاب ليس حجة في موارد العلم الإجمالي، فيبقى الدليل على حالة يقول يعمل بكل هذه الأخبار من باب الاحتياط، مو من باب الحجية، من باب الاحتياط، ولا يمنع من العمل به وجود شنو؟ الاستصحاب المثبت للتكليف، لأن الاستصحاب المثبت للتكليف لا يجري في موارد العلم الإجمالي. هذا الرأي الأول، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، لأنه لا مانع من إجراء الاستصحاب في المقام، لأن اليقين الرافع للاستصحاب في روايات الاستصحاب لا يراد به إلا اليقين التفصيلي بالانتقاض، إلا اليقين التفصيلي بالانتقاض، هذا هو الذي يرفع شنو؟ يرفع الاستصحاب ويمنع من جريانه. وأما اليقين الإجمالي بالانتقاض كما في مواد العلم الإجمالي، هذا ليس هو المراد من الذيل. في ماذا؟ في رواية الاستصحاب، هذا لا يدخل في ماذا؟ في الذيل، وعليه تكون أركان الاستصحاب تامة ولا مانع من إجراء الاستصحاب. وعلى ضوء هذا يثبت ماذا؟ وجود فارق عمل بين الحجية وبين ماذا؟ وبين المنجدية. انتهى الوقت. الكلام له تتمة، يعني حصول هذا المطلب له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.